ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع الناشطة والباحثة والأخصائية النفسية الأستاذة نجدة منصور. نجدة الحقيقة نحن يعني ما غريبة علينا، استضفناها لعدد من المرات في راديو دبنجا وتكلمنا حول مختلف المواضيع. المرة دي نحن بنتابع تطورات الأحداث في السودان يعني بشكل لصيق، وبنبدأ من فكرة الحكومة الهسي جاري تشكيلها بواسطة الدكتور كامل إدريس. الحقيقة لما عينوه يعني رسميا رئيس للوزراء وبعد ذلك قبل ما يشكل حكومته، نحن في راديو دبنجا يعني في برنامج الشباب تحديدا اللي بيقدمه زميلنا أمير رمضان عملنا استطلاع وسط الشباب في إنه رأيكم شنو في كامل إدريس كرئيس للوزراء وهل بينفع ولا ما بينفع وكده. فتقريبا كل الناس يعني أو معظم الناس اللي جاوبوا على السؤال أو على الاستفتاء وشاركوا فيه يعني بيتكلموا حول إنه كويس ولا ما كويس، أي حيقدم اللي حينفع الاقتصاد ولا لا، حينتشر البلد من هنا ولا لا. لكن أصلا ما في زول يتكلم عن السياق تم فيه تعيين كامل إدريس، في إنه العين منه يعني زول العينك هو الممكن يرفضك هو الممكن هنا وزاته، وبعدين رئيس الوزراء كجهاز يعني رئيس على رأس جهاز تنفيذي ما بيشتغل براه، يعني ما يكون عنده جهاز تشريعي هو البراق بأداء الحكومة، وفي جهاز قضائي، في جهاز شرطي، في يعني مؤسسات بتاع الدولة يفترض إنها تكون شغالة عشان بعدك أنت تضمن إنه في حكومة بتأدي عمله ويتم الرغابة عليها وكده، وفي مسؤوليات وفي تحمل المسؤوليات وكده ومحاسبة يعني في النهاية. دي الناس أغفلوها، ودي الفكرة بتاعت التفكير المؤسسي. يعني انت لما تتكلم ما بتتكلم عن حكم ساي، يعني ما زول فرد اصلا ما ممكن يحكمك وساي كده لسواد عيونك يقوم يكون زول عادل وكويس، يعني ما هو زول لازم يكون في قوانين بتحكمه وفي محاسبة يعني بتحصل له. فده مدخل حوارنا ده مع الأستاذة نجدة منصور واقتراحته هي طبعا. ونجدة مرحب بك وخشي طوالي في الموضوع.
مرحب بك كثير أستاذ إبراهيم، مرحب بمستمعي راديو دبنجا. حقيقي هو مدخل ومقدمة ممتازة للحديث عن مسألة الفصل بين السلطات، لأنه هي دي الأساسية عشان نحن نعتبر إنه في حكومة. نحن حاليا وضعنا كنا بنقول إنه نحن ستيتلس، نحن بلا حكومة بلا دولة، وإنه حاليا الميزانية بتاعت السودان في هيمن عليها بوضع اليد، لأنه نحن بنقدر نقول بشكل قاطع إنه ما في ميزانية في السودان. فيما يتصل بكامل إدريس، الكلام دائما نحن في السودان بنناقش الشخوص. عندي معرفة سابقة بدكتور كامل إدريس، قابلته مرة في الاستديو في الإذاعة، دانا يعني بطريقة كاجوال كده يعني كلام فيه أمل كبير. أنا كنت في فترات سابقة بتمنى إنه هو يجي ويحكم السودان، ولكن نحن ما بنتكلم عن شخوص. كامل إدريس ما مستغل، يعني تخيل إنه رئيس مجلس وزراء هو في حد ذاته ما مستقل، وزي ما تفضلت يا أستاذ إبراهيم أنت ذكرت إنه هو الزول العينك ده ممكن يعزلك في أي لحظة. فأنت وين وجودك أنت ذاتك كزول عندك يعني وجود كرئيس مجلس وزراء وعندك اعتبارك يعني كشخص هو مفترض يكون على رأس الدولة؟ في محاور كثيرة جدا في الموضوع ده، ولكن لما نتكلم عن الفصل بين السلطات هي دي واحدة من القضايا الأساسية في إنه أنت ده المبدأ الأساسي في إنه تكون موجودة في حكومة. أنت كيف بتكون أول حاجة زي ما ذكرت سابقا إنه ما بتكون مستقل كشخص على رأس الدولة، وفي نفس الوقت مهامك ما بتكون محددة، والمهام ما ممكن أصلا أنت تقوم بها بشكل فردي. شهدنا في فترات سابقة إنه بيكون في سلطات تقديرية حتى للقضاء ذات نفسه، إنه القاضي بيجي يقول يا أخي الزول ده عمل كده وخلاص نقوم ندخله السجن، عمل كده نديه كده، يعني سلطات تقديرية. ده في الحقيقة يعني اتمظهر في عدد من الحاجات. الحاجة الأولى إنه وكان أصلاً هو توجد للناس للحكومات، نقدر نقول على ما بنقدر نقول على حكومات، ولكن الناس والعساكر اللي هيمنوا على السلطة في السودان في الفترة اللي فاتت اعتمدوا منذ عهد البشير حاجات أساسية، إنه نفس الدعم السريع اللي هم مكنوه وجنبوه مسألة المحاكمات، يعني هو محفي من الجرائم الدعم السريع من البداية، وكان يعني بيقوم بجرائم واسعة ما بتكون في عليها محاكمات، كان في خلل في النظام القضائي لأنه كان بيتم اعتقالات واسعة جدا بالنسبة للناس اللي هم ناشطين سياسيين، وده بيخدم طبعا مصلحة النظام اللي هو من مصلحته إنه ما يكون في حكومة يكون فيها مساءلة يكون فيها غضاء يكون فيها دستور، اللي هو الدستور بيتكلم لك عن الحريات، ولكن أنت ما بتقدر ما بتطبق الدستور ولا حتى في خطوات للتغاضي، يعني بيكون أنت ممكن يحكم عليك من المحكمة الأولى يعني وتسجن وتترمي، ناس اتردمت في السجون لفترات طويلة. دي حاجتين، الإفلات من العقاب، الاستهداف الخصوم السياسيين بالنظام الغضائي. ليه؟ لأنه النظام الغضائي غير مستقل، بالتالي احنا هنا بنتكلم عن وضع فيه ما في استغلال لرئيس الوزراء، ما في استغلال للقضاء، في نفس الوقت ما في ميزانية، لأنه الميزانية دي هي أصلا بيصدرها البرلمان، البرلمان بيناقشها وبيجيزها، بالتالي انت يعني في دولة ما فيها ميزانية، بالتالي انت يعني التعامل مع أموال السودان تم بوضع اليد، حتى من خلال المراحل الفاتت، يعني لما كان الجيش بياخد زيادة والقوات النظامية من 70% من ميزانية الدولة، ده برضو كان وضع فيه يعني الميزانية فيها خلل كبير شديد جدا جدا. فلفترة طويلة السودان بيدار بميزانية أقل من 30% لمصلحة الشعب السوداني، خدمات الشعب السوداني، كل حاجة الشعب السوداني. فالخلل ده هو ما خلل ناتج عن سوء إدارة، لا، هو ده خلل مقصود وممنهج، والهدف منه واضح، إنه هم دايرين يضعوا يدهم على ميزانية الشعب السوداني وعلى حقوق الشعب السوداني ويقصوا الشعب السوداني ويهيمنوا ويسيطروا على الشعب السوداني.
نعم، طيب يعني نجيب شوية في الميزانية دي، يعني الميزانية ما في العادة يعني لما تجاز الناس بيكون عينهم على مسؤولية الدولة الأساسية تجاه البنية التحتية، تجاه الصحة، تجاه التعليم، تجاه رعاية العجزة، الناس الأعطار اللي ما عندهم شغل، الحاجات دي كلها بتكون يعني ضمن الميزانية العامة. ومعظم الدول حتى الدول المتقدمة يعني ميزانية الدفاع والأمن وكده بتكون قولي بتعمل 3% بالكثير 4% من إجمالي الناتج القومي، لكن إحنا عندنا الآية معكوسة، 87 أو 90% من الميزانية بتمشي للدفاع والأمن والباقي اليوم الله يعني خلاص. فإذا بيقر ما يعني ما في برلمانات يعني عندها سنون بتحاسب وبتجيز وبترجع وكده، إذا المسألة دي بتكون في يد أفراد هم اللي بيتحكموا في 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 المال العام يعني بهذه البساطة.
بالضبط، وحتى كان في الوقت اللي فيه برلمان كان البرلمان بتجي الخطط بتاعت الوزارات بتتقدم في البرلمان، بيكون في خلل حتى في النسبة البسيطة اللي هي مخصصة للوزارات. ليه؟ لأنه ممكن البشير يمشي مثلا واحدة من القرى ويتكفل بأشياء خارج نطاق الميزانية، هو بيتكلم خارج نطاق الميزانية، وده كان دي كانت سلبيات متكررة، يعني يمشي كده حتة وتشيلوا الهاشمية وصفقوا له وقصص زي دي، ويكون داير هو شنو يسيطر على الناس دي من خلال إنه هو يقوم يديهم وعود حول مسائل محددة. الحاجات دي هي في الغالب ما بتتنفذ، ولكن في أوقات لما تجي الميزانية تتناقش بيكون في إشكالات لها علاقة بالوعود. ده بيرجعنا لحاجة واحدة، إنه نحن ما عندنا نظام بتاع دولة، ده منذ عهد البشير نحن عندنا مشكلة، البرلمان ما بيقوم بدوره، يعني حتى اللائحة الموجودة الداخلية بتاعت البرلمان أو الدستور ذات نفسه أو القوانين اللي تم صياغتها من واقع الدستور وواقع حال الشعب السوداني كلها ما كانت بتلقى سكة للتنفيذ. على الرغم من رغم الوضع بتاع عدم يعني وجود برلمان فيه خلل كبير، مسألة عدم وجود برلمان حد في حد ذاته دي نقلة يعني سيئة شديد جدا، يعني بيقوا عينهم قوية شديد، يعني بدل ما كانوا بيعملوا الحاجات دي باللف والدوران بيقوا يعملوها شنو على عينك يا تاجر، انه انت بتجيب وبعدين ده برضو بنقول انه مش دي حرب، دي ما صدفة. يعني انا قريت مقال لأستاذ ياسر محمود بيتكلم فيه عن وضع بتاع انه حاليا لما اتضربت ام درمان كان الوالي بيجي يشيل من المجلس، من داخل المجلس.
نعم.
يعني بيشيل بيجي يشيل من داخل المجلس حاجة المجلس الوطني بيجي يشيله يعني كده، وبيفترض انه خلاص زي ما حتى بقت ما عندها ضرورة. الحاجة الثانية رغم انه اساسا احنا في هنا ممكن نقول انه الوالي ده هو اصلا ما تابع للحكومة، لكن يعني المسألة الواقع الفوضى اللي اتخلق ده هو ما صدفة. هو يعني منو جاب الدعم السريع؟ جابوا الجيش.
نعم.
هل الجيش كان ممكن يحسم الدعم السريع بشكل مختلف؟ نعم كان ممكن الجيش يحسم الدعم السريع بشكل مختلف تماما، بحيث انه نحن نقدر نتكلم عن دولة فيها جيش دعم الشعب لأنه هو شغال لمصلحة الشعب. ولكن حتى الحرب بتاعة الجيش والدعم السريع إذا تكلمنا عن الصياغة نفسه على المستوى الكبير، يعني الصورة الكاملة إنه هو صراع على السلطة.
نعم. طيب يعني
نيجي نرجع
لقبل
إبراهيم للنقطة الوحيدة.
نعم.
اللي هي إنه أنا كنت داير أصليها إنه مسألة عدم وجود برلمان في السودان واستهداف البرلمان وإنه هو بقى عبارة عن خرابة، دي مسألة ما صدفة.
نعم. هو طبعا أستاذ نجدة يعني من زمن نميري مثلا برضو كان في مجلس الشعب اللي هو يعني برضو نوع من البرلمان، وكان في انتخابات بتحصل يعني لمجلس الشعب وكده، اللي هم دول بيعتبروا نواب للشعب وكده، بيقوموا بيجوا زي ما قلت انت، يعني مهما كان الوضع ديكتاتوري على رأسه يعني ديكتاتور، لكنه حاول يخلق نوع من المشاركة الشعبية ونوع من المؤسسية في انه القوانين تجي تمر من خلال مجلس الشعب ده والناس يناقشوها وكده، وبعد ذلك يجيزوها الميزانية تجي تتناقش والناس يقيفوا فيها وكده ويجيزوها. فغياب هذا الشكلي من المؤسساتية هو أتاح للناس الفرصة بأنه على عينك يا تاجر أي زول بدخل يده بشيل من الخزينة العامة وما في زول بحاسبه، بدخل يده بشيل من كده ما في زول بيسأله، والوزارات ما في زول بحاسبها وكده. يعني الجهة الرقابية والبتحاسب يعني قامت اختفت، ولما يعني في كل الحتات لما نكون ما في رقيب خلاص الناس بكون يدهم مطلقة في يعني في التصرف في المال العام، يعني خلينا نسميه. عودة لموضوع الجيش والدعم السريع، شفنا كلنا المحاولات حقت انه محاولات تطبيع او يعني تقنين وضعية الدعم السريع، لكن هي دي ما المشكلة. المشكلة انه قوات الجيش والدعم السريع والشرطة والامن كلها يعني عندها نوع من الحصانة خلاص.
نعم.
انا ما عارف، انا ما يعني ما انا ما قانوني، لكن النازل ما مسائلين، يعني المواطن ده ارخص حاجة في الدنيا، يعني ممكن يشيلوك يدعوك في سجن ما في زول يجيب خبرك، يدعوك في زنزانة بتاعت امن ما في زول يجيب خبرك، يطقوك يقتلوك، يعني ما في محاسبة، يعني حتى في اي حته، يعني رجل الشرطه ده اذا في اثناء اداء واجبه طلع طبنجته دي واستخدمها ضرب بها زول، طوالي في اي حته في الدنيا في البلدان المحترمه اللي فيها قوانين رجل الشرطه في الحاله دي يتحول الى متهم وزاته في روحه دي، بيجمع منه السلاح وبيقول لا مش هقعد في البيت لغايه ما التحقيق ينتهي، بيجي يتحققوا بيشوفوا هل هو استخدم هذا السلاح على النحو الموصوف في القانون وفي اللوائح، اذا اي خلاص بيباشر عمله، اذا لا بيتم محاسبته. بالتالي يعني حتى ناس الجيش يعني برضو الجيش ده اصلا ما سووه عشان يجي يحوم في شوارع يدق الناس ويكسرهم وكده، الجيش ده سووه عشان عشان يعني يحمي حدود البلاد ويحمي الدستور بتاع البلاد، يحمي نظام السياسي، يحمي شنو ضد التدخلات الخارجية القوى الخارجية، لكن انت ما يعني ما سووك عسكري عشان تجي تشتغل وتقتل في أبناء بلدك. يعني المسألة دي برضو أنا ما أعرف في قانون القوات المسلحة منصوص عليها أو ما منصوص عليها، لكن عموما في القوانين بتاعت القوات النظامية كلها يجب أن ينص على إنه كيف ترفع الحصانة من أي زول أساء استخدام السلطة أو أجرم يعني. ودي المسألة تحتاج لنقاش، تحتاج لناس يعني متخصصين في القانون ممكن يعني نجيبه ونقوم نسمع رأيهم، لكن برضو ممكن نسمع مساهمتك.
هو طبعا باختصار انه انا ما قانونية، لكن داري اقول لك بالبداهة، حاليا مسألة وجود قوات نظامية وشاركت بشكل او اخر في الحرب الدائرة حاليا في السودان، ده بيتم دائما تحت بند واحد، انت بتمارس انت بتمارسه وانت عندك امكانية تفلت من العقاب. ده نسق ثابت في مسألة تعامل النظام الحالي مع العناصر الموجودة. أنا عايزة أتنبأ بحاجة وأتمنى إنه ما تحصل، ولكن الناس بتتكلم عن الأمان، بتتكلم عن الخدمات، وفايد عليها حاجة مهمة شديد جدا. نحن مقبلين على مرحلة في عدم وجود واضح، يعني نحن نتكلم كيف عن حكومة، نحن ما بنتكلم عن كما تفضلت سابقا إنه بيتم تسريح الشخص المرتكب لجريمة، يعني ما في تسريح، ما في إعادة دمج. كيف ما في تسريح ولا إعادة دمج للقوات اللي هي أصلا شاركت النظام الحالي في الحرب؟ هم أول حاجة من ناحية نفسية الناس زين، هم بيفترضوا إنه هم عندهم استحقاقات ما لقوها، ومع يعني مسألة وجود انفلات أمني ده بيخليهم إنهم تلقائيا بيمارسوا في انتزاع حقهم ده من المواطن، لانه ما في جهه ادتهم حقه وما في جهه ادتهم التعويض. نحن مقبلين على فتره حرج شديد جدا مع وجود تسليح كبير شديد جدا لعناصر كبيره شديد جدا، وانتشار الاسلحه الممكن تكون ما مرخصه اصلا وما مسجله، وبالتالي ده هو مدخل للجريمه. يعني ممكن نقول الجريمه غير المنظمه، يعني انه ممكن في الوقت الحالي ناس كثيرين شديد جدا موجودين عندهم اسلحتهم، يعني في إمكانه أنهم يهددوا أي زول يشيلوا حقه. من يومين شفنا فيديو في الميديا لشخص لابس اللبس بتاع زول نظامي بيسرق له في بيت زول، صور المشهد ده. المشهد ده مشهد فيلمي، أنا بفتكر أنه زي الشاشة اللي حصلت للناس التانين، لكن الفترة الجاية ممكن ناس تتوقع الأسوأ، يعني أنه ممكن زول يهددك في وضح النهار يشيل منك ويمشي ويفلت بالجريمة بتاعته دي. فالناس ما يعني يكون عندها توقف كبير، لأنه وجود حكومة وهمية يعني من الأرجوزات اللي بيلعبوا يعني في سير كبير شديد جدا باسم إنه دي حكومة، لأنه أصلا حكومة ما بتوفر فيها فصل ما بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ما بيكون دي حكومة أصلا. حكومة فيها يعني حتى السلطة الرابعة اللي هي سلطة
الصحافة
الإعلام، هي دي سلطة غير، يعني دي ما بتقدر تمارس سلطتها، بالعكس في قمع كبير شديد جدا وحيزيد. بالتالي اللي بيحصل حاليا هو استفراد للشعب السوداني ومحاولة بتاعت تضليل مستمرة من محاولات تانية بتم تغطيتها بأحداث زي تعيين رئيس مجلس وزراء، وهو ليس رئيس مجلس وزراء لأنه أصلا هي دي ما حكومة.
نعم. طيب يعني المشكلة إنه الناس الشعب بشرائحه العادية، يعني بما فيهم الشباب والناس المتعلمين وغير المتعلمين والناشطين وغيرهم، يعني يفترض أن يكون في حوار عريض جوا المجتمع ده حول شرعية هذه السلطة، وحاول انها ليه ما بتقدر تقوم يعني تسوي تنجز المهمه اللي اتعملت عشانها بسبب غياب فكره المؤسسيه والفصل بين السلطات زي ما قلت انت. يعني ممكن تلم الحاجات دي كلها سوا، ويعني انت سميها حكومه الامل، وبعد ذلك في انها هي ممكن تحقق السلام وتحقق التنميه والرخاء والاقتصاد اتعافى وكده. يعني ده
يعني وعود ومخاطبة للعاطفة الجماهيرية، يعني زي ما جاءت الإنغاز باسم نحن جايين ننقذكم، هي دي نفس النسق المتكررة الناس ما قاعد تستفيد منه، وده ما الناس ليه ما بتستفيد، يعني هي دي تجارب متكررة. في سؤال مهم، ليه الناس ما بتستفيد من التجارب المتكررة؟ لسبب واحد، إنه الحكومة أو النظام الموجود ده ما بيمارس المسألة بعفوية، هم بيمارسوا أشكال متقدمة جدا من الأساليب والتقنيات النفسية لتغييب وعي الجماهير والهندسة النفسية الاجتماعية. أنا أديك واحدة من الأمثلة، يعني مثلا كونه حاليا يكون في حكومة نحن نسميها بحكومة الأمل، نفذوها ناس هم على مراحل فايتة كحركة إسلامية غيرت جلدها على مدى الفترات الفاتت ولسه قادرة تقنع الناس إنه هي الحل الأمثل للسودان، ده مثال فارغ على إنه نازل عملي لون عمل. أو الحاجة اللي أنا قلتها، إنه الناس ديل بيتم تغييبهم وتغبيشهم في يعني حملات منظمة بيتم عبر الميديا وبيتم على الأرض، فيها بيتم تغبيش لوعي الجماهير. من يومين أنا سمعت عبارة هادية جدا من هادية بمعنى يعني بتهدي من مزمل التقلاوي، هو كان في نقاش عفوي كده قال لي إنه في تغبيش حاصل لكن إحنا لازم نشتغل على الوعي. فهي الفكرة كده، يعني شنو العمل المضاد لفكرة إنه أنت في تغبيش؟ لازم يكون في توعية، يعني رفع الوعي بالقضايا الأساسية وكشف التكتيكات اللي بيقوم بها النظام ده.
نعم.
الحاجة الثانية اللي كنت أقولها في كتعليق على كلامك، إنه يا أستاذ إبراهيم في الفترات اللي فاتت كلها كنت بتكلم عن حاجة واحدة أساسية، إنه مفترض يكون في تربية مدنية للشعب السوداني. يعني أنت شوية تفضلت على شرح لمسألة التربية المدنية، اللي المواطن اللي بيكون هو عنده استعداد لأنه هو يكون عنده واجبات وبرضه يكون عنده حقوق، فانت بتتوقع شنو في نفس الوقت انت عندك شنو تقدمه؟ ده المواطن الطبيعي. فعشان كده الناس في الفترات اللي فاتت انا ما قادر ادخل في سرد مطول حول شنو المنع المساله دي، لكن احنا برضه مسؤولين.
نعم.
الشعب عن المساله دي.
ايوه، يعني انا برضو اضيف لكلامك، يعني انا اذكر زمن نميري مثلا كان في المدارس الثانوية في مادة اسمها التربية الوطنية. ده في الثانوي، أنا ما عارف في المتوسطة والابتدائي كان بيحصل شنو، لكن التربية الوطنية دي بتوري الناس السيستم السياسي شغال شنو، المنظمات الاتحاد الاشتراكي، التكوين حقه، التحالف بتاع قوة الثورة العاملة، يعني في نوع يعني تحالف زي ده. بعد ذاك يعني يعني الفكرة البلد ذاته، المفروض يكون الدولة المفروض يكون فيها شعب ونظام سياسي ورقعة أرض وفي حاجة وجدان مشترك بيجمع الناس زي كلهم وكده. دي على الأقل محاولة من نظام ديكتاتوري داير يقوم يعني يوطد نفسه، بيقوم بيدخل الحاجة دي في المناهج التعليمية. لكن يعني منذ استقلال السودان يعني ما في مادة محترمة كده عن التربية الوطنية وتوقع للناس فكرة الدولة ذاتها بشكل جيد ومؤسساتها بتشتغل كيف عشان الناس بناء عليها، يعني الأجيال كلها تقوم تتوارث فكرة إنه هذه الدولة اللي فقدناها مفروض نستعيدها لما نفقدوها. لكن اللي بيحصل انه كان يا هو بتكون في ديمقراطيه هو سنتين، بعدين زي ما قالوا يجي يسطوا عليها تاني العساكر، تاني بعد ذاك شويه ديمقراطيه وتاني عساكر. فانا افتكر انه الجيل ده ما بيذكر الحاجه دي هو بس يعني خلاص فايت عليه، يعني ما عنده تخيل في انه الدوله عامله كيف الا يشوفها من تجارب، يمشي باجتهاده الشخصي يعني يشوفها من تجارب الدول الثانيه مثلا ولا من تاريخ الامم الاخرى ولا الانظمه السياسيه الاخرى.
هاي دي جانب، لكن انت ذكرته برضو استاذ ابراهيم، انا بتفق معاك جزئيا في المساله دي. لكن مثلا احنا نتكلم عن عهد نميري وبعد ده نتكلم عن الفتره بتاعه الغزافي وعبد الناصر، اللي هي الاحلام والسرديات اللي علاقه بالشعب والعوده للشعب، فكره اللجان الشعبيه وفكره التامين وأفكار اللي علاقة مثلا بالاشتراكية في أوقات تم فيها السطو على فكرة الاشتراكية كفكرة ممكن يكون تتنفس فعليا لتغطية اللي هي أنشطة ممكن تكون من أنظمة ديكتاتورية. الفكرة دي برضو انطلت على الناس لفترة. ده بيتكرر رأسي تاني اللي هو إنه كيف القوى الإقليمية هي برضه ممكن تتآمر كسلطات ضد الشعوب بتاعت المنطقة. ما عارفة لكن أنا بشعر إنه المخرج الأساسي هو وعي الشعوب بقضايا. حاليا من الحاجات أنا بتكلم عنها كثير شديد جدا هي مسألة الدبلوماسية الشعبية كمخرج. إنه إذا كان نحن عايزين نشتغل على الأرض وجود تنظيمات يعني تتنزل من فوق لتحت يعني from من اللي هو من الأنظمة للشعب هي دي هي مشكلة كبيرة. ولكن تجربة وجود التجارب اللي هي بتتحرك التجربة من الأرض لفوق هي دي المفتقدة واللي هي ما تنفذت لأنه الدكتاتوري بيخاف منها. يعني نحن محتاجين لمسألة فيها إذا كان عايزين نتكلم عن علاقات ما بين الشعوب نتكلم عن دبلوماسية شعبية. إذا عايزين نتكلم عن وجود يعني وجدان مشترك ما بين الشعب الواحد نتكلم عن عمل قاعدي لأنه العمل القاعدي اللي هو قادر الشعب إنه هو يعمله وأرعب النظام لدرجة إنه قوم حرب عشان يمحي الذاكرة دي هو ده فعلا ده دليل على إنه هو قادر. يعني ثورة ديسمبر أرعبت الحكومة لدرجة إنه هي في البداية قامت حاولت تدخل سلميا وبطريقة شائسة جدا. لما شافت إنه المشروع ماشي عملت انقلاب, لما شافت إنه الانقلاب ما عمل حاجة قومت حرب. فده أنا بعتبره انتصار ضمني للثورة إنه هي كانت قادرة ترعي أكبر نظام ديكتاتوري. بالتالي إحنا إذا عندنا عودة للتغيير ما بتتم العودة دي إلا من خلال الثورة من خلال عمل الجماهيري ذات نفسه.
نعم, أما كيفية تنظيم هذا العمل الجماهيري وسط ارتفاع صوت السلاح من الجانبين دي برضو بيكون واحدة من المواضيع اللي الناس بيقعدوا ليها مفروض ويناقشوها ويعني يشوفوا العناصر فزي ما يقولوا يعني يحللوا عناصر العملية كلها في إنه كيفية استعادة الثورة. أستاذ نجدة احنا فضلينا دقيقتين ونص يعني أنا بقوم أضيفك بين وخليك تقولي حاجة أخيرة.
دايرة أنطلق من كلامك اللي أنت ذكرته إنه المخرج وأنا بجد أقدر فيك العبارة يعني لأنه بالرغم من سردك لإنه نحن قدام واقع صعب وشائه وقاسي إنه نحن الحل شنو. قبل كده لما النظام الناس بدت بفكرة إنه هي تشتغل لأنه في قمع تشتغل بالعصيان المدني استدرك النظام في الوقت الحالي انه نحن ما واعين لانه كل الناس الموجودين حاليا في الحكومه هم ممكن بشكل واسع يتم تغييرهم. كل الناس في الخدمه المدنيه على اساس يتم استبدالهم بناس يكونوا موالين عشان يقوموا يضغطوا فكره العصيان المدني كاول حل بتاع خلخله للنظام. لكن دايره اقول من هنا انه الإرادة الشعبية هي باقية. يعني كون الناس هي قدرت مع بعض يعني مرت بالألم مع بعض مرت بالمعاناة قدرت تفهم العدو براه قال أنا العدو من خلال ممارساته. أفتكر أنه دي برضو كانت يعني تجربة ممكن الشعب السوداني يستفيد منها يوظفها في أنه هو ما يدي فرصة تاني للناس اللي يرجعوا. والبداية زي ما بقول بتكون بإدراكنا لأنه العدو منه وإنه نحن بعد كده ممكن نفهم ونعرف ونلقى مخرج للمسألة. شكرا كثير راديو دبنجة على الفرصة دي وعلى النقاش وأستاذ إبراهيم. هو مش بس هو ساخن ولكن مخاض لأفكار كانت بجد مؤرقة بالنسبة لي وكأنه مفترض برضو أوجه الرسالة والنداء للشعب السوداني إن هو أثبت قدرته على الصمود وعلى المثابرة وعلى الثبات.
شكرا لك الأستاذة الناشطة والباحثة نجدة منصور على أنك كنت ضيفتنا والمواضيع رؤوس المواضيع اللي اقترحناها دي بنرجع لك فيها في وقت لاحق ونقوم برضو نتكلم فيها إن شاء الله.
بكل سرور. الله يخليك.
تسلم.
إبراهيم شكرا راديو دبنجا، تحياتي لكل المستمعات والمستمعين الكرام.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكل ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه. كم لفينا وكم سهرنا قعدت معاهم وتفكرنا، كم لفينا وكم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا لل زحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر، ما بين زمن متمني، ما بين زمن متمني، ما بين زمن متمنيه.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. احتفل العالم يوم الجمعة الماضي باليوم العالمي للاجئين، وبهذه المناسبة نستضيف في حلقتنا اليوم الدكتورة زحل الأمين، أستاذة القانون الدولي بالجامعة السودانية وعضو مجموعة مناصرة اللاجئين السودانيين، لتتحدث لنا حول الوضعية القانونية للاجئ وفق القوانين والمعاهدات الدولية، بجانب الأستاذ الصادق علي حسن المحامي متناولا قانون اللجوء المصري الذي تمت إجازته في يوم 16 من شهر ديسمبر لسنة 2024، الذي ينظم وضعية اللاجئين في جمهورية مصر العربية، وكما هو معلوم لجوء أعداد كبيرة من السودانيين في جمهورية مصر العربية. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الدكتورة زهل الأمين، أستاذة القانون الدولي بالجامعات السودانية وعضو مجموعة مناصرة اللاجئين السودانيين، متحدثة حول الوضعية أو وضعية اللاجئ وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تنظم مسألة اللجوء، فلنستمع إليها.
السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا ولكل اللاجئين في العالم باليوم العالمي للاجئين، وأنا واحدة منهم على فكرة الآن. فبالنسبة يعني الوضع القانوني للاجئين واتفاقيات اللي بتنظم حقوق وواجبات اللاجئين، هي الوثيقة الرئيسية هي اتفاقية 1951 البروتوكول الإضافي البروتوكول لسنة 1967. وعلى الصعيد الأفريقي، بما أننا بنتحدث من يعني اللاجئين في أفريقيا أو في السودان تحديدا بعد الحرب الأخيرة، في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1967، واحدة من الوثائق اتفاقية اللجوء لسنة 51 وبروتوكول لسنة 67، منضمين لها حوالي 149 دولة حول العالم، سواء كان يعني لوحدة من الوثائق أو الوثيقتين معا. أهمية الاتفاقية اللجوء لسنة 51 هي يعني الاتفاقية الرئيسية المعمول بها يعني في كل العالم، ما هي مصدر الحقوق والواجبات للاجئ، بتعرف اللاجئ مبدئيا، هذه الاتفاقية تعرف اللاجئ، وبصفة عامة الشخص الذي يعني يلجأ إلى خارج دولته هو شخص فقد الأمان لدولته، سواء كان لأسباب سياسية أو أسباب الحروب أو أسباب يعني تقطعت به السبل داخل بلده وأصبح غير آمنا على حياته داخل بلده وعبر الحدود. يعني المحك هو عبور الحدود، اللاجئ هو الشخص الذي يعبر حدود دولة لدولة خارجية. الحقوق التي يعني بتنظم الاتفاقية حقوق اللاجئ هي عموما هي حق هذا اللاجئ في الحياة، حقه في العمل، حقه في حرية العقيدة، حقه في التنقل، حقه في الحصول على وثائق تثبت الهوية. أيضا نصت الاتفاقية على عدد من الالتزامات، بعضها بيقع على عاتق اللاجئ نفسه في أنه يجب عليه احترام يعني القوانين في الدولة اللي هو موجود فيها، وأن يعني يتصرف بطريقة لائقة، وفي التزامات قانونية بتقع على الدولة نفسها المضيفة للاجئ بتوفير الحماية اللازمة، وأهم من ذلك عدم الإعادة القسرية للمكان فيه تهديد لحياة هذا اللاجئ. أيضا يعني بتتولى تنفيذ قانون اللجوء أو اتفاقية اللجوء لسنة 51 بصفة أساسية المفوضية السامية اللاجئين، وهي يعني بمثابة قانونا، هي بمثابة الوصي لتنفيذ الاتفاقية. بتحر الاتفاقية هي اللي بتوفر الغطاء القانوني للاجئين والحماية عن طريق إصدار وثائق للاجئين، وعن طريق توفير العون الإنساني والمادي والطبي والصحي لهم، أو إعادة توطينهم في دول تانية بالاتفاق مع دول معينة. هي المظلة تحت الحماية عموما. في بعض الدول يعني المستقطبة للاجئين بصورة رئيسية عندها قوانين وتشريعات داخلية بالإضافة للاتفاقية كالمظلة الرئيسية، فيها القوانين تنظيمية أصدرتها بعض الدول. حتى لو يعني بالمثال مثلا السودان، في قانون 2014 في السودان، هو واحد من القوانين يعني اللي بتنظم اللجوء. هو كان قبل ذلك أيضا، كان لأنه السودان أيضا دولة يعني مستقطبة للاجئين، كان 2014 ده حل محل قانون اللجوء لسنة 1974، لكن هو تظل الاتفاقية هي الإطار الرئيسي القانوني لتنظيم مسائل الخاصة باللجوء في كل العالم. بالنسبة لنا يعني أنا شخصيا الآن لاجئة في مصر. مصر لغاية نهاية 2024 ما كان في قانون لجوء، كانت كل المسائل الخاصة باللجوء في مصر بتتم تنظيمها عن طريق المفوضية السامية للاجئين. ولكن في نهاية 2024 في نوفمبر تحديدا أجاز البرلمان المصري قانون لتنظيم اللجوء، يعني له وما عليه، يعني ما ده ما مجال بتاعنا ان نناقش القانون، ولكن هسه الان في قانون. وبموجب هذا القانون انشئت لجنه هي التي تنظر في طلبات اللجوء بدل المفوضيه، وتبت فيها وفقا لقيود معينه وارده في القانون. لكن عموما يعني انا يعني في هذا اليوم يعني بتمنى انه كل اللاجئين في العالم يتمتعوا باوضاع قانونيه واجتماعية أفضل في ال... و... و... في ال... في يعني الملاجئ المتعددة حول العالم، وبالذات اللاجئين السودانيين والذين تشتتوا في دول الجوار وغيرها من مصر وتشاد وغندا وجنوب السودان وليبيا وأثيوبيا. الآن يعانون، معظمهم يعاني من أوضاع إنسانية صعبة جداً نتيجة لهذا اللجوء، ونتيجة أيضا للأوضاع يعني الصعبة أيضا في السودان في ظروف الحرب وما تعرضوا له من انتهاكات أجبرتهم على عبور الحدود. وفي الملاجئ أيضا الآن هم يعني يواجهون مشاكل عديدة جدا، من يعني انعدام التعليم وانعدام العوائد، يعني في ظروف مالية صعبة جدا وضاغطة، في ظروف البعض يتعرض لظروف صحية واجتماعية واقتصادية أيضا ضاغطة. أتمنى يعني أن تكون هذا اليوم مناسبة للالتفات حول المشاكل التي يعاني منها اللاجئين. وأنا جزء الآن في مصر من يعني من جسم معين اللي هو بيساعد اللاجئين في اللي هي في مصر، وهي يعني وعلى الرغم من ذلك انه يعانون يعني اللاجئين يعني الامكانيات المتوفره حتى الاشخاص الذين يقومون بمساعدتهم هي امكانيات محدوده جدا، تحتاج يعني لمزيد من الدعم، وتحتاج الى مزيد من المسانده من قبل كل الاطراف المعنيه باوضاع اللاجئين السودانيين في الدول المختلفه يعني. وأتمنى إنه المسألة دي يعني الأمور تتحسن إلى وتتاح لهم عودة آمنة لبلدهم في ظروف يعني يتحقق فيها الأمن والاستقرار والأمان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في السودان. شكرا.
أيضا وكما ذكرنا في المقدمة مستمعينا الكرام، استضفنا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي، وهو يتناول قانون اللجوء المصري الذي تمت إجازته في يوم 16 ديسمبر لسنة 2024، والذي ينظم مسألة اللجوء في جمهورية مصر العربية. وكما هو معلوم يتواجد في مصر أعداد كبيرة من السودانيين اللاجئين. نستمع للأستاذ الصادق علي حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. شكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لمعدي البرنامج. سعيد جدا على هذه الإطلالة عبر راديو دبنجا بمناسبة يوم اللجوء العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة ليصبح هذا اليوم مناسبة للاجئين وتكريمهم والاحتفاء بهم وبحث قضاياهم في كل عام. هذه المناسبة كما ستكون بالنسبة لي من خلال هذه الإطلالة لاستعراض بعض من قانون اللجوء المصري، القانون برقم 164 لسنة 2024، والذي سنه مجلس النواب المصري وأصدره الرئيس المصري في يوم 16 ديسمبر 2024. لقد صار هذا القانون نافذا منذ اليوم التالي لإصداره، كما وقد انقضت المدة المحددة بموجب أحكام القانون وهي مدة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية التي يتوقع الإعلان عنها في أي وقت، وبعد صدور اللائحة التنفيذية يتوقع الإعلان عن تسمية أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، هذه اللجنة المختصة بالنظر في طلبات اللجوء والتقرير بشأنه. سأتناول من خلال هذه الإطلالة المواد الأساسية المرتبطة بالحقوق التي تمس اللاجئ مباشرة. القانون أمامي، لن أكتفي بالرجوع إلى النصوص كمواد ولكن أتحدث عن محتوى بعض هذه النصوص الهامة. هنالك من الإيجابيات والمكاسب المعتبرة في هذا القانون، هذه المكاسب تتضمن حق اكتساب اللاجئ للجنسية، حق اللاجئ في إنشاء الشراكات. نصت المادة 12 من قانون اللجوء المصري في أحكامها على الآتي: يحق للاجئ الحصول على وثيقة السفر تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة. هذا النص قد كفل لكل لاجئ بمجرد اكتسابه للصفة الحق في الحصول على وثيقة السفر. والمؤسف حقا أن المفوضية الثامية للاجئين في السابق قد امتنعت لفترة يقال أنها منذ 2020 في عدم منح طالبي الوثائق من اللاجئين وثائق السفر المؤقتة، وبالتالي حرموا من حق التنقل بما يخالف الالتزام المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. النص المذكور قد يزيل عن اللاجئين الكثير من المعاناة والمشاق، فقد تستجد للاجئ في مصر كثير من الأسباب أو الأغراض للخروج منها والسفر إلى دول أخرى، وبالتالي قد يتعذر عليه السفر أو هنالك حالات يمكن أن تؤخذ كمثال. فلنفترض أن هنالك لاجئ قد نشأت له أسباب أو أغراض مستعجلة للسفر، يفترض أن يسهر في هكذا حال ويتقدم بطلب للمفوضية السامية بمصر، وهذا الطلب قد يأخذ فترة أقلها 3 أشهر. خلال هذه المدة قد تفوت عليه يعني اللحاق بما هو ينوي اللحاق به من أغراض ويفقد الحق في السفر. المادة 13 من أحكام قانون اللجوء المصري نصت على الآتي: حظر يرد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. هذه ضمانة قوية بعدم إعادة اللاجئ حيثما نشأت أسباب إبعاده من مصر. المادة 14 نصت على الآتي: يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الديانات السماوية أو الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك. وميزة هذا النص أنه لم يكفل حق الاعتقاد الديني فقط لأصحاب الأديان السماوية، بل حتى لأصحاب كريم المعتقدات، وبالتالي يكون لحق كل أصحاب الاعتقادات الدينية في ممارسة شعائرهم الدينية في الأماكن المخصصة لعبادتهم. المادة 15 في مسائل الأحوال الشخصية نصت المادة المذكورة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية يكون للاجئ الحق في تطبيق قانون بلد موطنه أو قانون بلد إقامته، وبذلك يجمع اللاجئ ما بين قانون موطنه أو قانون بلد إقامته وبين استفادته أيضا من القانون المصري. فالذين يجرون مراسيم أحوالهم الشخصية في أحكام الزواج والطلاق يمكن أن يستفيدوا من نص هذا القانون المرن، بالتالي يقيمون علاقتهم الزوجية بطقوسهم بحسب ما يرون. نصت المادة 16 من قانون اللجوء أو قانون لجوء الأجانب على الآتي: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية. وبالرجوع إلى هذه القوانين والاطلاع على القانون الذي ينظم حقوق المقررة للأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية والأصلية، فقد أزيلت
كل القيود الحد الأقصى، وصار للأجانب حق ملكية الأرض بلا قيود، بذلك يكون للاجئ حق اكتساب الأرض وتملكها بلا قيود. المادة 17 من القانون نصت على الآتي: يكون للاجئ حق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. وبذلك وبموجب أحكام هذا القانون يكون للاجئ الحق في التقاضي الذي يشمل بما في ذلك الدولة المصرية واللجنة الدائمة للاجئين فيما يتعلق بالحفاظ على مصالحهم. المادة 18 نصت على الآتي: يكون للاجئ الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حالة حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد. هذا النص قد كفل لأصحاب المهن مثل المحامين والمهندسين وخلافهم ما تكتسب صفة اللاجئ حق امتحان المهن مع وصفائهم بالدولة المصرية. المادة 19 من القانون نصت على الآتي: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. وبهذا النص يكون من حق اللاجئين أن يؤسسوا العمل والشركات والشركات لحسابهم الخاص. المادة 20 نصت على الآتي: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة. وبأحكام هذا النص يكون لكل أصحاب حملة الشهادات الدراسية حق الاعتراف والعمل. المادة 21 يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. هذا النص لم يتحدث فقط عن العلاج بل الرعاية الصحية المناسبة بما يشمل الرعاية الاجتماعية والنفسية وخلافه. المادة 22 نصت على أنه يكون للاجئ حرية التنقل واختيار محل الإقامة على أن يلتزم بإقطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم وبكل ما يطرأ عليه من تقدير. هذا النص أيضا يتماشى بما هو منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بكفالة حق التنقل بصورة عامة. المادة 23 نصر على الآتي: لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي عباءة مالية أخرى أيا كانت تسميتها تغير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيمة الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب. ومن خلال هذا النص هنالك حتى إعفاءات بالنسبة للاجئ ليحصل على الخدمات من دون رسوم. المادة 24 نصت على حق اللاجئ في الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي. المادة 25 نصت على الآتي: يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة الطوعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. المادة 26 نصت على الآتي: يجوز اللجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 27 نصت على الآتي: يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. وبمثل ما أن هنالك حقوق للاجئ بفقا لأحكام قانون اللجوء المصري، هنالك أيضا التزامات نأمل أن يلتزم السودانيون عموما بهذه الالتزامات حتى لا يقعوا تحت طائلة أحكام القانون. نصت المادة 28 من أحكام قانون اللجوء المصري على الآتي: يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمولة بها في جمهورية مصر العربية وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده. المادة 29 نصت على الآتي: يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف مبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها أو ارتكاب أي عمل عدائي لدولته الأصلية أو أي دولة أخرى. نصت المادة 30 على الآتي: يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب. المادة 31 نصت على الآتي: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق شرعي ممن تتوافى فيه شروط الموضوعية لطالب اللجوء أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله. المادة 31 المذكورة هي تتعلق بموجبات القيد الزمني لمن دخل مصر بطريقة شرعية، سواء كان ذلك عبر المطار أو المنافذ البرية الأخرى. المادة 32 نصت على الآتي: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حياته في قطر مسؤولا مسؤولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية. هذه هي الحقوق الأساسية الواردة في قانون اللجوء المصري، كذلك الالتزامات التي تنشأ وتقع على عاتق اللاجئ. لاحقا بمشيئة الله سأقوم بتناول مستطات صفة اللاجئ وما يترتب على الإسقاط.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي خصصناها لليوم العالمي للاجئ، وتحدثت فيها الدكتورة زحل الأمين أستاذة القانون الدولي بالجامعة السودانية، عضو مجموعة مناصرة اللاجئين السودانيين، تحدثت عن وضعية اللاجئ وفق القوانين والمعاهدات الدولية، وتناول الأستاذ الصادق علي حسن المحامي قانون اللجوء المصري الذي تمت إجازته في يوم 16 من شهر ديسمبر لسنة 2024. أنا بشكر دكتورة زهل والأستاذ الصادق علي حسن، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.